بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فلازلنا بفضل الله تعالى مع سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وبلغنا فيها قول المولى سبحانه وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وذلك في سياق الحديث عن الأبرار الذين هم في الغالب هم أصحاب اليمين، وفصل الله تعالى من أحوالهم في هذه السورة ما لم يفصله في سورة أخرى، فقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وعرفنا من مجموع الآيات أن الخلق يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف هم السابقون المقربون جعلنا الله تعالى فيهم، وصنف وهؤلاء يشربون من أعين الجنة شربا خالصا أو شرابا خالصا غير ممزوج، وصنف آخر وهو الأبرار أو أصحاب اليمين، وهؤلاء يشربون من أعين الجنة شرابا ممزوجا، لا يشربون من هذه الأعين شرابا خالصا كالمقربين، إنما لدنو درجاتهم بالنسبة إلى من سبقهم فإنهم يشربون منه شرابا كان أو كأسا كان مزاجها كافورا وكان مزاجها زنجبيلا ومزاجه من تسنيم، فيمزج لهم الشراب ولا يشربونه شربا خالصا. وعرفنا أنهم استحقوا هذا الجزاء العظيم وهذه الكرامة الكريمة من الله عز وجل على أفعال طيبة فعلوها وعلى تقديم عظيم قدموه، حيث كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وحالهم يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وعرفنا أن هاتين صفتين في ذلكم اليوم العصيب يسره الله علينا إنما هي صفة الناس في هذا اليوم، فتعلو وجوههم العبوسة والقمطرة. وعرفنا أن العبوسة تظهر في عموم الوجه أو في الشفتين بضمهما إلى الأمام كشارة على الحزن والضجر، وأن القمطرة هي تقطيب ما بين الحاجبين أو تقطيب الجبين، يعني التجاعيد التي تظهر في أعلى الوجه أو بين الحاجبين عند الغضب أو الحزن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوما عبوسا أي ضيقا، ففيه مضايق كثيرة، وقمطريرا أي طويلا وشديدا والعياذ بالله. يقول الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، كما عرفنا دائما أن الله تعالى يجازي جزاء من جنس العمل، فمن خاف الله تعالى في الدنيا أمنه الله تعالى من المخاوف كلها، ومن أمن الله في الدنيا خوفه الله من كل المخاوف والمآمن، فجعل حياته كلها خوفا ورعبا. فهؤلاء لما خافوا يوم القيامة أمنهم الله تعالى منه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، جعل لهم وقاية من عنده سبحانه وتعالى حفظتهم وأبعدت عنهم ودفعت عنهم شر ذلك اليوم، أي شدته وهوله وطوله وحره الشديد ومواقفه الصعبة، كل ذلك دفعه الله تعالى عنهم جزاء خوفهم في الدنيا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ونجد التقابل العجيب، فالله سبحانه وتعالى حكى عنهم أنهم قالوا إما بلسان المقال أو كان حالهم في الإنفاق أنهم كأنهم يقولون: إنما نطعمكم لوجه الله. وكان إطعامهم لمن؟ لله وحده لا شريك له. فمن لهم؟ من يعمل لله فله الله عز وجل، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فمن عمل لله تبارك وتعالى يتولى الله جزاءه ويتولى الله حسابه ويوفي له أجره مضاعفا. فهؤلاء لما عملوا لله تولى الله تعالى وقايتهم، تولى الله وقايتهم، فوقاهم الله. وهم قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، الله تعالى يقول: فوقاهم الله بنفسه وبذاته سبحانه وتعالى يقيهم من الشرور ومن الشدائد في ذلكم اليوم. وهذا يشعر بأن الله تعالى قريب، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم. الجزاء من جنس العمل، عمل لله سبحانه وتعالى فعامله الله بذاته ورفع الوسائط من بينه وبينه. ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة وسرورا، أي لاقاهم بها وأعطاهم نظرة في وجوههم وسرورا أي في قلوبهم، فكسى ظاهرهم النور والضياء والبهجة والنظرة، وكسى قلوبهم السرور والفرحة والحبور، لأن الواحد من أهل الدنيا قد تراه يضحك ويضحك كثيرا حتى يكثر من الضحك جدا، فيقال له: قلل من الضحك. يقول: والله ما أضحك إلا من غلبي، والله ما أضحك إلا من همي، والله ما أضحك إلا لأنسى. يضحك وجهه نضر بالضحك والفرح والسرور، ولكن قلبه حزين، لم يكتمل له الفرح ولم يجتمع عنده السرور كله. إنما في الجنة تجد الوجه باسما ناضرا والقلب مسرورا فرحا، فرحة صادقة، فرحة من داخله ومن أعماقه وتظهر على وجهه، لا خداع فيها. ليست ضحكة صفراء، ليست ضحكة وراءها هم، إنما ضحكة وراءها سرور. ولقاهم نظرة، والنظرة هي نور وشفافية وضياء يظهر في الوجه من الفرحة والحبور. وذلك كقول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة. وجوه يومئذ ناضرة نسب النضرة إليها، فعرفنا أن ولقاهم نضرة يعني فين؟ في وجوههم، في وجوههم. وذكر الله تعالى سبب هذه النضرة، سبب هذه النضرة، وهي أنها النعيم. يعني لماذا وجوههم نضرة؟ هل أضاء وجوههم جعل في وجوههم نورا ذاتيا؟ أبدا، إنما هذا النور نتج عن أسباب، وهو التلذذ بالنعيم وأنواعه المختلفة. وذلك في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. إذن النضرة ما سببها؟ هي نضرة النعيم، نضرة النعيم. هو مقيم في نعيم مقيم، ويستمتع بألوان النعيم وأصنافه وأشكاله على حسب ما تشتهيه نفسه، لا مقطوع ولا ممنوع. فقالوا في الأمثال الخير يخير والهم يغير، فالواحد اللي هو عايش في نعمة وخير تجده كده ايه وشه يعني مربرب كده ومليان ونضر، ظهر عليه يقول لك فلان ده ظهر عليه النعمة. ولما يكون بقى كده يعني ضعفان وتعبان وشكله كده متغير ولونه شاحب يقول لك ده وراه ايه، اكيد يعني في حاجة هماء، عنده هموم، عنده هموم. وورد وان كان الحديث فيه ضعف في اسناده، لكن يعني مما يدل على هذا المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى او دخل عليه ثوبان وهو احد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقال ما بالك يا ثوبان لونك شاحب، وشك اصفر كده مالك تغير ليه؟ فقال يا رسول الله شغلني امر او همني امر، وما ذاك؟ قال يعني نطلبك في الدنيا فنأتيك ونجدك ونحدثك وتحدثنا، فشغلني أن لو طلبناك في الآخرة كيف نحصلك، يعني أنت نبي وإحنا جابنا بقى لدرجة الأنبياء. فأنزل الله تعالى قوله أو تلاه النبي عليه الصلاة والسلام ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالهم الذي شغل ثوبان ترتب عليه أن لونه شحب وتغير وذهب، وذهبت حمرة الدم من وجهه لأن وراءه هم. فهؤلاء أهل الجنة جعلنا الله تعالى فيهم لقاهم الله نظرة أي في وجوههم، كيف؟ بالنعيم المقيم الذي أقامهم الله فيه، ترتب على هذا النعيم أن ظهر أثره على وجوههم بالنظرة والضياء والشفافية في وجوههم الكريمة. ويذكر الله تعالى مثالا لهذا النعيم، ولكنه أعظم مثال وأفضل نعيم على الإطلاق، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فكأن نظرتها أيضا من أسبابها أنها تنظر إلى رب العزة جل وعلا. وكما عرفنا في مرات سابقة أننا جعلنا الله كذلك والمؤمنين جميعا سنرى الله تعالى في الجنة رؤية نظر لا رؤية إحاطة، لأنه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وسيبقى كذلك ما شاء الله. هذه صفة ملازمة لأنه لا تدركه الأبصار. فيوم القيامة ينظر المؤمنون إلى ربهم عز وجل، ولكن لا يدركونه إدراكي لك وإدراكك لي عند النظر. ورأيت ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر. وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام شبه تلكم الرؤية العظيمة بهذه الرؤية الدنيوية للقمر، من حيث إن القمر ننظر إليه في عليائه ونشعر بنوره وضيائه ونستمتع بجماله وبهائه، ولكن لا ندرك كنهه ولا تفاصيله. فكما حكى من صعد فوق القمر قالوا إن هناك صخورا وإن هناك كذا وكذا وكذا مما لم تره العين من الأرض. فننظر القمر نعم ونراه، ولكن لا نراه رؤية إحاطة، بحيث لم نر تفاصيله ولا تضاريسه، إنما هو مصدر نور. كل ما نعرفه عن القمر أنه قرص مضيء استمد ضياءه من انعكاسه مع الشمس. كذلك ولله المثل الأعلى، نرى الله تعالى يوم القيامة في الجنة رؤية استمتاع ورؤية محبة ورؤية تترتب عليها نظرة في الوجه، ولكن لا ندرك كنه الله عز وجل ولا حقيقته، فهو أجل من أن تدركه هذه العين الجارحة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج وسئل عن ذلك فقال: رأيت نورا، في رواية: نور أنا أراه. فكأن، والله أعلم، كأن المؤمنين حين ينظرون إلى الله عز وجل ينعكس شيء من نور الله في وجوههم، فتنظر وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. فسبب هذه النظرة ومصدرها هو النعيم، وأفضل نعيم في الجنة هي أو هو رؤية الله تعالى أو النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة يوم القيامة. الله تعالى قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين، إلى أن قال: ويسقون ويطوف عليهم ولدان. لماذا قدم فوقاهم الله شر ذلك اليوم؟ قدم الهدية دي ليه؟ لأن وقاهم شر ذلك اليوم، ماذا كان يشكل هذا اليوم بالنسبة لهم؟ كان يوما مخيفا أم يوما مطمئنا؟ كان يوم إيه؟ مخيف. طيب، لما يعطيهم الله تعالى النعيم كله ولا يزال الخوف في قلوبهم، أهناك لذة بنعيم؟ لا يستلذون بنعيم، فالخائف لا يستلذ بالنعيم أبدا ولا يستعذب النعيم ولا يتذوقه. لذا خلع الله ووقاهم الخوف أولا ليطمئنوا، فيتلذذون بالنعيم أيما تلذذ ويستمتعون به أعظم استمتاع. فقدم هذه الصفة، يطمئنهم أولا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، هذا أول شيء يطمئنه أنه إلى خير، ثم يفصل له هذا الخير ويسرده له شيئا فشيئا، فيزداد نعيما على نعيم. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا أي لأنهم صبروا، أو بسبب ما صبروا، بسبب صبرهم، ولم يقل على ماذا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، صبروا على إيش؟ لم يقل القرآن في هذا الموضع على أي شيء صبروا. قال العلماء: الصبر صبران، صبر على الطاعة حتى تؤدى، وصبر على المعصية حتى تجتنب. صبر على الطاعة حتى تؤدى، يقوم الإمام فيصلي بالناس فيقرأ ما شاء الله، فإذا بالناس وراءه يضجرون ويغضبون. أطلت بنا، لقد ضيقت علينا وحرجت علينا، نحن متعبون، نحن ضعاف، نحن ويلتمسون لأنفسهم المعاذير الكثيرة. ولما يقف مع أحد أصحابه يقف بالساعات ولا يمل ولا يكل، ولما يجلس أمام التلفاز لا يكل ولا يمل، ولما يذهب إلى هنا أو هناك لا يسأم أبدا الجلوس ولا القيام في أي مكان آخر، إنما في الصلاة يضيق الشيطان صدره، فلا يصبر على طاعة الله، لا يصبر على طاعة الله. ولو علم ما يصيبه من الخير وهو في صلاة الجماعة وهو في وقوفه بين يدي الله رب العالمين لما رضي ولما بغى ولا طلب تحويلا عن هذه الحالة، لا يبغون عنها حولا، لأن المسلم لما يذهب للصلاة هو في جنة، هذه جنتنا في الدنيا، جنتنا في الدنيا، فحيث نذهب إلى الله عز وجل، نناجي الرحمن، ندعو الله بحاجتنا في السجود، نسمع خطاب الله لنا بأمره ونهيه وما أثبت في قرآنه العظيم من أخبار صادقة وهدايات عظيمة وما إلى ذلك، جنة كان يشعر بها الصالحون في صلاتهم. لكن كثير من المسلمين لا يصبر على طاعة الله، تجده يريد أن يخرج الزكاة فيجمعها ويخرج منها النصاب المطلوبة فإذا به يستكثره ويستعظمه ويسرد الشيطان عليه حاجات أهله، زوجتك عاوزة وابنك عاوز وعليك معرفش ديون فين وإيه، طلع ده كله من أولادك هاكله إيه، لا خلا شوي وربك غفور رحيم يا أخي، ها وما إلى ذلك، فلا يصبره على إخراج الزكاة. يذهب للحج فيحج بشق الأنفس، ويعني حج على ما قصد كما يقال، فيرجع يهنئه أهله وأحبابه فيقول ربنا فيكم شر عرف، شر عرف، عرف شر يا رجل، الحج عرفة، قل شر عرفة، ولأنه شعر بشوية حر كده، لكن جهنم أشد حرا، نار جهنم أشد حرا، فينبغي أن تصبر، ينبغي أن تصبر، واللي يقول لك ربنا ما يعودها، ما يعودها، أعوذ بالله، من السنة أن الإنسان عند وداعه للبيت الحرام أن يقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك، يعني كأنه يقول اللهم ردني إليه مرارا وتكرارا يا رب العالمين، وهذا يقول إله ما تعودها ليه، لأنه يعني شعر ببعض المشقة أو ببعض التعب وما إلى ذلك. فالصبر مطلوب على الطاعة لتؤدى كما أراد الله عز وجل، ومطلوب على المعصية حتى تجتنب، يقهر به شهوته وينظم به نزوته ويصبر به على متطلبات وشهوات نفسه من فرج وبطن وما إلى ذلك. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جنة الجنة هي الحديقة أصلا، يعني في لغة العرب يقولون جنة يعني حديقة أو بستان فيها أشجار عظيمة وجميلة وفيها ثمار يامعة شكل، يعني يقول لك يا ده حاجة تجنن، حاجة إيه تجنن، لذلك سميت جنة لأنها من جمالها ومن خضرتها ومن بهائها تكاد تجن العقل، يعني تستره، فلذلك سميت جنة إشارة إلى جمالها البديع العظيم. فهذا أمر يخص ليش العقل، لما يخش الجنة كده بيلبس منها، أو الحديقة أو البستان بيلبس منها، والله يأكل يشعر بطعم حلو في جوفه، مش كده، يأكل من ثمارها فيشعر ويملأ بطنه منها، يقول الله التفاح ده حلو، طب بدو أخوخ، طب شوف ما عرفش الرمان، شوف كذا شوف كذا، يمتع داخله. لا مفيش كيماويات الحال، يعني انها من صنع الله تبارك وتعالى، فيأكل منها فيمتع داخله. طيب والظاهر ده الجسم من بره مش عاوز حاجة برضه، وقال لك ايه وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة تمتع داخلهم وأحشاءهم، يعني في لذة في الداخل، واحد نفسه يأكل أكلة حلوة، نفسه يحلي تحلية حلوة، نفسه يعني يأكل حاجة مسكرة حاجة كده، يعني يتهف نفسه على بعض الأكلات ليمتع بها جوفه أحيانا نفسه يلبس حتة قماشة نظيفة لدرجة أن البعض يلبس الحرير الذي حرمه الله على الرجال فيلبسه ليمتع نفسه في ظاهر جسمه رغم أن الله حرمه. فهذه شهوة أيضا، الله تعالى يعلم أن الإنسان يشتهي ذلك وتركها في الدنيا ابتغاء وجه الله وإجلالا وتعظيما لشعيرة الله، فالله تعالى يعوضه بها يوم القيامة فيلبسه الحرير. فنرى أن ربنا سبحانه وتعالى يهتم بالظاهر والباطن، فقال سبحانه وتعالى ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة كانت فين؟ في الوجه الظاهر، والسرور في القلب والداخل. طيب لسه البطن من ضمن الأشياء الداخلة البطن، ومن الأشياء الظاهرة لسه ليش؟ الجسم. عرفنا وش الوجه هذا نظر، وجاءته النظرة أو النظرة، ومن الجوف القلب سعد بالسرور، لكن لسه في الجوف بطن عاوزة تتملأ، عاوزة الشهوة دي تشبع. وكذلك في الظاهر في لسه شهوة خارجة وهي شهوة سترة البدن، الله تعالى ما تركها، فقال وجزاهم بما صبروا جنة، جنة كل منها ما تشابه جنة. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان. وعرفنا الزوجان اللي هم ايش؟ الصنفان. فكلمة زوج تطلق على الصنف احيانا كهذه الآية، فيهما من كل فاكهة تخطر على بالك ولا تخطر على بالك زوجان. وقال ايضا وفاكهة كثيرة لا حدود لها، كثيرة الى اي حد الله تعالى اعلم. فجنة تأكل منها ما تشاء لتمتع البطن وشهوة البطن. طب والبدن من الخارج ماذا يستره؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من لبس الحرير في الدنيا حرمه الله منه او حرمه الله عليه يوم القيامة. والمقصود بالحرير المحرم هو الحرير الطبيعي الخالص، فلو كان حريرا مصنعا لا يحرم لأنه لم يرد عليه النهي. ولو كان حريرا طبيعيا أو طبعيا ولكنه مخلوط بقطن مثلا أو بكتان أو بنوع آخر من أنواع الألياف والخيوط فلا حرج فيه إن شاء الله. وإن كان الأولى ترك هذا لما فيه من البزخ ولما فيه من كسر قلوب الفقراء. وكان الصالحون يلبسون الخشن من الثياب، كانوا يلبسون الخشن من الثياب تزهدا ويعني تقللا من الحياة الدنيا حتى لا تدخل قلوبهم. ولكن نجد الله تعالى يهتم ويكسو الباطن ويكسو الظاهر أيضا في الأبرار. لماذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا ظاهرا وباطنا كل ذلك لله سبحانه وتعالى. كانوا يطعمون الطعام على حبه، هذا ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، أمور ظاهرة إيه؟ يقدم الطعام للمساكين واليتامى والأسارى، ومن داخلهم إنما نطعمكم لوجه الله. فأقول لك أنا قلبي نظيف وهنا حلو ونيتي سليمة، طب فين الأعمال؟ ولا يحض على طعام المسكين، مش ما يطعمش، لا يحض حتى لا يحث الآخرين أن يطعموا الفقراء، لا يقول لأهل الأموال وأصحاب الدثور يعني خذوا بالكم في واحد فقير في المكان الفلاني، في يتيم بجواركم، في مسكين هنا، في أسير وراء القضبان أو بل أسارة يحتاجون إلى سوس مثول أو فول مسوس أي حاجة، لا ما أحد يشغل باله بهذا، ما يحض على طعام المسكين حد أقل القليل لا يفعله. يقول لك نيت سليمة، لا هذا ادعاء كاذب، لأن الأبرار لما خلصت القلوب لله سبحانه وتعالى أنتجت أعمالا صالحة، فكانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كذلك لا يصلح الظاهر والباطن فاسد، لا قيمة له. يعني أقول لك ما عرفش مين بيدينا منح وبيعمل لنا ايه ومال ما عرفش ايه، كل حتة فيه لهم اثر. وبعدين والله حتى لو افترضنا حسن النوايا فليس عندهم ايمان الذي هو اساس الاعمال الصالح والذي ينبني عليه كل عمل صالح، وبدونه فلا قيمة للعمل الصالح في الآخرة، إلا أن الله يثيبهم في الدنيا من متاع الدنيا الزائل جزاء ما قدموا من أعمال صالحة لو صدقوا فيها، لو صدقوا فيها. فادعاء صلاح القلب وسلامة النية مع فساد الظاهر، متبرجة وتقول نيتي سليمة وقلب نظيف ومسلمة موحدة بالله، شارب الخمر ويقول كذلك ويدعي كذلك، لا يصلي ويدعي كذلك، هذا كله لا قيمة له. إنما لابد من الظاهر والباطن أن يكونا جميعا لله عز وجل، لكي يرد الله تعالى على هذا العمل الصالح بالجزاء العظيم كما رأينا الآن. فقد كسى الله تعالى وجوههم نضرة، وكسى أجسامهم حريرا، وملأ بطونهم من فواكه هذه الجنة، وملأ قلوبهم سرورا، في الظاهر عطاء وفي الباطن عطاء، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين، الاتكاء قالوا هو الاضطجاع، الواحد يضطجع كذا، معروفة طبعا هيئة الاضطجاع، أي يتكئ على جنبه، ينام على جنبه ويرتفق بمرفقه على الأرض ويسند رأسه بكفه، نايم كذا إيه مضطجع، وهي نومة مريحة. ويغضب منها البعض إذا فعلت أمامه أنها سوء أدب، واحد يضطجع كده في وسط الناس في وسط المجلس يرمونه بسوء الأدب وأنه لا يحترم الجالسين، لأنها جلسة الكرامة، جلسة الفخر، فيها شيء من الفخر، كشيء من القيامة، يعني عاوز يبقى قيم كده. يعني هذا نوع من الاتكاء. وقالوا يطلق الاتكاء أيضا على التربع، على التربع. ولذلك ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما أنا فلا آكل متربعا، فلا آكل متكئا، فلا آكل متكئا، قالوا متربعا، وبعضهم قال مضطجعا، احتملت الأمرين. أما المضطجع فالأكل وانت نايم كده يعني ما فيها احترام لنعمة الله سبحانه وتعالى، وطبعا البطن أيضا سيبة كده يعني بدون حدود. كذلك التربع، الإنسان ما شاء الله ربع رجليه وبطنه عليها بدون حدود أيضا، فمهما يأكل لن يشعر إيه، سيأكل كثيرا، هذا يساعده على الأكل إيه الكثير. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو جلس للأكل، إما أن يجلس جلسة القرفصاء، يعني قاعد مقرفص كده إذا كان على عجل، وهي جلسة تحبس البطن وتضيقها، أو إذا لم يكن متعجلا جلس مفترشا قدمه اليسرى كما أنه يجلس في الصلاة، وينصب ساقه اليمنى، يعني يقعد على رجل وقف رجل الثانية ايه اليمين جنبيه كده، يفترش اليسرى وينصب ساقه اليمنى بجواره، فيصير فخذه الايمن في بطنه، فالبطن يبقى ايه محكومة كده في حاجة سنداه، فلا يأكل كثيرا، ولأن التخفف من الأكل يعين على الطاعة ويعين على الحركة والعمل وما إلى ذلك، لكن الكثرة من الأكل هذه تصيب بالتخمة وسعة البطن وما إلى ذلك من أمور مضرة أفصح عنها للدنيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان قوله ولسان حاله بالطريقة القولية والعملية قبل أن يكتشفها العلماء بزمان وزمان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا، فالاتكاء إما التربع وهي جلسة فيها راحة فيها اتزان، ويأخذ فيها البدن استقامته، وإما أنها للاضطجاع. هذه أو تلك هي جلسة مريحة، يتكئ كما شاء الإنسان في الجنة إن شاء الله متكئين فيها، هي جلسة فيها يعني راحة وفيها اعتزاز وفيها كرامة وفيها ترفيه. متكئين فيها يعني في ايه؟ في الجنة، في الجنة على الأرائك. الأرائك جمع أريكة، وهي السور، جمع سرير، فيها سور مرفوعة. ولكن قالوا السرير لا يكون أريكة، يعني الأصل فيه اسم سرير، ولكن لا يكون أريكة ولا يسمى أريكة إلا إذا كانت عليه زوجة، وكان تحت ما يعرف في زماننا بالناموسية، وكانت تسمى في العرب بالحجال، بالحجلة أو الحجال، يعني هي الناموسية كده، يعني في ستر، ويعني كأنها قبة فوقه ومعه نساءه من الحور العين. بكده السرير ده يصير ايه اسمه؟ بدل ما هو سرير يصير أريكة. لكن لو سرير فاضي سرير، اسمه سرير. فلعله لما قال فيها سرر مرفوعة، أي قبل أن يتكئ عليها المؤمنون، قبل أن يتكئ عليها المؤمنون، لكن لما سكنوها واتكأوا عليها صارت أريكة. متكئين فيها على الأرائك، متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وتشعر في هذا أن الله تعالى أعد إعدادا كاملا لا متعة بعد ذلك. وهنا نذكر بأن الله تعالى قد جعل للرجل عديدا من الحور العين في الجنة على قدر ما قدم من عمل. وهنا أيضا تتساءل النساء عادة، إذا كان الله أعد هذا العدد للرجال فما بال النساء وما لهن في الجنة؟ اعلمي أن لك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. ولن تشتهي النفس السليمة ولا الطبع السليم في امرأة مستقيمة الحال، لن تشتهي أبدا رجلين في وقت واحد أو رجلين يعاشرانها، إنما الفطرة السليمة واستقامة الأمر وسلامة الطبع تقتضي معاشرة رجل واحد لامرأة أو لعدة نساء. إنما اجتماع رجلين على امرأة هذا ضرر عظيم وامتهان للمرأة وتضييع لكرامتها، إنما الحق فيما وضع الله تبارك وتعالى. متكئين فيها على الأرائك. وما لك إذا كان الله تعالى سيرزقك في الجنة كل ما تشتهي، فلو فرض أنك اشتهيت أكثر من رجل ولم يحدث هذا، لأنك ساعتها في دار الحقيقة التي لا تزييف فيها ولا تلفزيون بقى بالمكياج اللي فيه والأدوات الرتوش اللي بيضعونها تزييفا، كل هذا سيزول، تحق الحقائق يوم القيامة، لن تسألي هذا أبدا، وستعلمين أنه الشر كله يوم القيامة. إلا أن الله تعالى سيرزقك كل ما تشتهيه نفسك السليمة المطمئنة إلى الله سبحانه وتعالى، فاطمئني بالله وثقي به سبحانه فلن يمنعك حقا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يعني لما قالوا متكئين فيها على الأرائك، السرير متحرك ولا ثابت؟ السرير له عجل ثابت، وفي الجنة قالوا هو متحرك، ولكن حركة رأسية فيها سرر مرفوعة. قالوا كيف يعني كيف يتكئ أو يركب عليها المؤمن لما هي مرفوعة؟ يتكلف صعود سلم، يقع من على السلم ولا بتاعي، يقع يجرى له شيء. قالوا لما ذكر الله السرر وذكر بعدها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال لازم في مناسبة كده. الجمل مركبة من مراكب الدنيا، كيف يركب وهو عال رفيع؟ ينيخه أو ينيخه صاحبه فيبرك على الأرض فيركب عليه فيقوم به. قالوا كذلك سرير الجنة، إذا أراده المؤمن نزل إليه فيركبه ثم يرتفع به إلى المقام العالي. اللهم آمين. نعم. إذن حركة السرير في الجنة حركة إيه؟ رأسية. في الدنيا حركة السرير حركة أفقية. إزاي؟ يعني بعض الناس كده اللي ربنا موسع عليهم عنده أوضة للشتاء وأوضة للإيه؟ للصيف، دي بحر شوية نصيف فيها، يودي السرير هناك، ودي في الشتاء جوه شوية دافية بعيد عن البرد. ولو كان عامل له كده في الحديقة بتاعته كرسيين بمرجيحة معرفش حاجات من دي، فلما يكون جالس عليها ومتكئ واخد راحته كده وجاءت عليه الشمس بحرارتها يعمل ايه؟ يحركها حيث الظل، يفيء الى الظل. لكن في الجنة ما ترى هذا، مستقر ثابت، فيش تعب، عدش بقى تنقل السرير من هنا وتشيل وتحط، لا، اكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، نعوذ بالله. فقال الله تعالى في هذه السورة ليصور لنا هذا الثبات، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لفيه حر يزعجه فيضطره إلى الانتقال إلى مكان الرطوبة، ولا برد يزعجه يجعله ينتقل إلى مكان الحرارة، لأن الشمس بتجيب إيه؟ حرارة، والزمهرير هي البرد الشديد، أو هو البرد الشديد. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فلا حر ولا برد فيضطرون إلى الانتقال، وإنما وظل ممدود، وظل ممدود فلا تنسخه الشمس، أو فلا شمس تنسخه. وقال بعض العلماء إن الجنة ليس فيها شمس ولا قمر، لأن القمر لا يكون قمرا إلا بالشمس، لأن لولا ضوء الشمس وانعكاسها عليه ما يظهر ضوءه، فلا فيها شمس ولا قمر. ليه؟ لأن الشمس الناس تستمتع بحرارتها في الدنيا، وحرارتها مطلوبة ودفئها مطلوب وأشعتها مطلوبة لفقر الدنيا، والقمر كذلك يضيء لهم ظلمات الليل، لكن الجنة لا فيها ظلام ولا ظلمات ولا فيها برد عشان تحتاج إلى شمسة ولا شيء من هذا. كذلك من فوائد الشمس والقمر هو إحداث الليل والإيه؟ والنهار. والله تعالى قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فمحونا آية الليل اللي هي ايه؟ القمر، فصار الليل مظلما. وجعلنا آية النهار مبصرة، لماذا؟ يعني مضيئة للشمس، لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، عشان تضرب في الأرض، تضرب في الأرض بالعمل والسعي على الرزق، تتعب وتجد، تسعى على الرزق وما إلى ذلك. الجنة فيها كده؟ ما فيها، ترزق وأنت في مكانك، ما تحتاج إلى سعي ولا إلى تعب ولا إلى عناء ولا إلى مشي إلى الرزق، بل الرزق يأتيك وأنت متكئ على أريكتك. إذن وجود الشمس لا سبب له ولا قيمة له إذن، لأنها الغرض مفقود هنا، فلا داعي لوجود الشمس. كذلك ولتعلموا عدد السنين والحساب، نحسب أعمارنا، عشنا كم سنة وباقي كم سنة، ومن السفه إن الإنسان يحتفل بانتهاء عام من عمره، مع أنه ينبغي أن يجلس ويبقى